الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 64 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 34 من كتاب الصلاة، والدرس 13 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وهكذا بالنسبة لليد اليسرى، قد جاء في رواية أنه باسطها عليها، أي على ركبته، وجاء في رواية أنه بسطها على فخذه، وجاء في حديث ابن الزبير عند مسلم: ويلقم كفه اليسرى. ومن هنا اختلف العلماء في كيفية الجلوس في هذا التشهد، فذهب الإمام مالك إلى سنية التورك في جميع الجلسات، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن السنة أن يفترش رجله اليمنى، أعني رجله اليسرى، وينصب اليمنى في جميعها. وذهب الشافعي إلى أن التورك في كل تشهد أخير حتى في صلاة الفجر. والذي عليه غيرهم أن التورك إنما يكون في الثلاثية أو الرباعية، لحديث أبي حميد رضي الله عنه: فأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب قدمه اليمنى. وأما مسألة وضع اليدين اليسرى قد تقدم بيانها، وأن لها 3 حالات: الأولى أن يبسطها على ركبته، والثاني أن يلقمها ركبته، والثالث أن يبسطها على فخذه، وأيهما فعل أجزى. وأما في مسألة وضع اليد اليمنى فلهم كذلك 3 حالات: الأولى أن يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع ويشير بالسبابة، يقبض الجميع ويشير بالسبابة كما في حديث ابن الزبير عند مسلم. الثاني أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة لما روى وائل بن حجر وسيأتي. الثالث أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط الإبهام والسبابة، يبسط الإبهام والسبابة ويشير بها لما روى أبو حميد. ثم اختلفوا في مسألة تحريك السبابة، فذهب بعضهم إلى تحريكها، وذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة بتحريكها. والصحيح أن السنة عدم التحريك، ومع ذلك لا تبطل الصلاة بالتحريك. وقد بوب الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح الإشارة بالأصبع في التشهد، ثم ذكر حديث أخرجه ابن ماجه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، وإنما يرفع إصبعا واحدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد. وهكذا جاء بلفظ مقارب. قال البادعي رحمه الله: هذا الحديث يدل على الإشارة بالإصبع، وأما التحريك فقد تفرد به زائد بن قدامة، وقد خالف 14 راويا: بشر بن المفضل عند أبي داود، وسفيان بن عيينة عند النسائي، والثوري عند النسائي، وعبد الواحد بن زياد عند أحمد، وشعبة عند أحمد، وزهير بن معاوية عند أحمد، وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة، وخالد بن عبد الله الطحان عند أحمد، وعبد الله بن نعم عند البيهقي، وخالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي، ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة، وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي، وأبا عوانة وغيلان بن جامع عندهما حكاه عنهما البيهقي، وقيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير كلاهما عند الطبراني في الكبير، كلهم رووه عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه التحريك. ورواه من الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، كلهم لم يذكروا التحريك، فعلم بهذا أن رواية زائدة شاذة، والله أعلم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، واللفظ البخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكر الحديث. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. هذا الحديث هو العمدة عند الجمهور في التشهد في الصلاة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة واختاره ابن المنذر، وذهب الشافعي إلى أن حديث ابن عباس مقدم على هذا الحديث، مستدلا بقول ابن عباس: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك إلى أن أفضلها ما رواه عمر بن الخطاب: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، إلى آخره. أخرجه مالك. وقال الدارقطني: لم يختلفوا أن هذا الحديث موقوف على عمر. وقد جاء الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر وقد تقدم معنا، وفيه زيادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء موقوف على ابن عمر أنه كان يقول في بداية التشهد: بسم الله. وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء في التشهد، فذهب مالك إلى أنه لا يجب، وذهب الجمهور إلى وجوبه، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن التشهد في الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبان، وإنما يجب الجلوس. والصحيح في هذه المسألة أن التشهد من الواجبات، بل قد عده بعضهم من الأركان. قوله: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لنصحهم وتوجيههم، وهذا أبلغ في إيصال الفائدة إلى السامعين. فقال: إذا صلى أحدكم فليقل. وفي الحديث قصة، وهو ما جاء في الصحيح: كنا إذا جلسنا في الصلاة قلنا: السلام على الله، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله. ومعنى التحيات التعظيمات، وقيل التبريكات، وقيل غير ذلك، والمعنى الأول أقرب، أنها التعظيمات لله، ووصف الله عز وجل بأوصاف الجمال والجلال والعظمة والكبرياء. والصلوات قيل الدعوات، وقيل الصلوات المفروضات، وقيل الثناء على الله عز وجل. والطيبات هي الكلمات الطيبات التي ترفع إلى الله عز وجل: السلام عليك أيها النبي. الجمهور على بقاء هذه الصيغة، وجاء في بعض طرق عبد الله بن عباس أنه قال: سلام عليك أيها النبي، لكن قد جاء عند أبي داود بلفظ السلام عليك أيها النبي. وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن بعد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المصلي السلام على النبي بلفظ الغيبة، والجمهور على خلافه وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء وهذا التشهد وهو يعلم أنه مقبوض. ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل أنواع السلام حتى في الدنيا، فإن من سلم على أحد بهذا السلام كتب له 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول السلام علينا، قيل السلام اسم الله، وقيل دعاء بالسلامة، علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلم على نفسه وعلى غيره من المؤمنين لفضل هذا السلام ولأنه شعيرة من الشعائر العظام. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وقد سمي التشهد بهذا الاسم لوجود الشهادة فيه، وسمي بالتحيات لقوله التحيات لله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا أحد المواطن التي يقرن بين شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهو تفسير قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. وجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة للرد على الغلاة والجفاة. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. من هذه اللفظة استدل الجمهور على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أمرهم أن يتخيروا من الدعاء ما شاءوا بعد التشهد، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد بهذه اللفظة استدل بعض العلماء على ركنية التشهد ووجوبه، لكن هي زيادة شاذة من طريق سفيان بن عيينة، أخرجها النسائي في الكبرى عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. قال ابن عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينة بقوله قبل أن يفرض علينا التشهد، ذكره المحقق. ولأحمد أي الإمام أحمد زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. وفيه خصيب بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ وفيه انقطاع، فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يرويه عن أبيه ولم يسمع منه، إلا أنها قد جاءت في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. ولمسلم أي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد اللزوم والاستمرار، إذ كان يعلم كل من دخل في الإسلام أو من حصل منه الجهل بهذا الحكم العظيم، يعلمنا التشهد. بهذا احتج من احتج على وجوب التشهد وهو اختيار الشافعي. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فهو قريب من حديث ابن مسعود إلا أن فيه زيادة المباركات، وهي الدعاء بالبركة، والله عز وجل يبارك في كل ما كان على طريقة مرضية. قال وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الشافعي وإسحاق إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب وهو الراجح من مذهب أحمد، وذهب أحمد وغيره إلى عدم الوجوب، وهو قول الجماهير من أهل العلم. واستدلوا على عدم الوجوب بما تقدم من حديث ابن مسعود من قوله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وبحديث أبي هريرة الآتي: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله بن راهويه: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بطلت صلاته؟ قال: ما أجرؤ أن أقول هذا. وفي رواية أنه سأل عمن تركه فقال: شاذ. قوله عن فضال بن عبيد أحد الصحابة الأخيار المشهورين قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لعله رفع صوته قليلا، وإلا فإن الأصل في الدعاء في الصلاة أنه لا يجهر به: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافتة. وقد يكون هذا في صلاة مفروضة، وقد يكون في صلاة مستحبة. يدعو في صلاته ولم يحمد الله أي لم يأتي بالتشهد. استدل بعض أهل العلم بهذه اللفظة على أنه لم يأتي بالتشهد، فإن التشهد فيه حمد الله والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. قال: ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته صلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بهذه الآية استدل من يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى موطن تجب فيه الصلاة مثل الصلاة. فقال: عجل هذا، أي أنه عجل إلى الدعاء، ولو أنه قدم بين يديه الثناء والصلاة لكان أرجى في قبول دعائه، ثم دعاه لنصيحته وتوجيهه. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه كذلك الحرص على تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. بهذا اللفظ احتج من احتج على وجوب التشهد، وهم الجمهور، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمرا. وإن كان التشهد لم يأتي ذكره في حديث المسيء في صلاته، إلا أنه قد جاء في مثل هذا الحديث. فليبدأ بتحميد ربه، أي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه، والثناء عليه وهو تكرار الحمد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمله ما سيأتي من حديث أبي مسعود الأنصاري، وجاء عن كعب بن عجرة ونحوه عن أبي سعيد عند البخاري، وهكذا عن أبي حميد أو أبي أسيد عند مسلم أنه يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم يدعو بما شاء. بهذا اللفظ احتج من احتج على عدم وجوب الدعاء بالأروع، على ما يأتي معنا في حديث أبي هريرة إن شاء الله. رواه أحمد الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان الحاكم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. قوله عن أبي مسعود وهو البدري نسبة لا حضورا، فإنه لم يشهد بدرا، وإن كان البخاري رحمه الله قد ذكره في من شهد بدرا. قال بشير بن سعد أنصاري: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فيه أن العبادة توقيفية، ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الإتيان بها. فسكت، أي حتى أوحي إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني كان يعلمهم ما أوحاه الله عز وجل إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله الثناء على عبده بالملأ الأعلى، والصلاة من العباد الدعاء، كما فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وعلى آل محمد. قيل: هل المراد بالآل من حرم الصدقة أم جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجمهور على أن المراد به جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أن كل أتباع فرعون على ماذا؟ آله. وقد قال الشؤون الحميري: آل النبي هم أصحاب ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب كما صليت على آل إبراهيم. استشكل بعضهم هذا الأمر وقال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم، ثم يدعو ربه أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم؟ قيل: هو قد دعا لنفسه بالصلاة وثنى أن يصلى عليه كما صلى على آل إبراهيم. وقيل: هو داخل في آل إبراهيم، فهو قد دعا لنفسه مرتين. وبارك على محمد، دعاء بالبركة على محمد صلى الله عليه وسلم، قد استجاب الله هذه الدعوة، فبارك في عمره وفي أقواله وأفعاله وفي جهاده وفي دينه وفي سنته وفي جميع ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم. وعلى آل محمد على المعنى الذي تقدم، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم. وقيل المراد بهم الجن والإنس، أي المراد بهم المكلفون. إنك حميد مجيد، حميد محمود ويحمد سبحانه وتعالى المتعبدين له، مجيد واسع يجازي بالسعة في جميع الشؤون. ثم قال: والسلام كما علمتم، أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة أي في صحيحه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ بهذه اللفظة احتج من احتج على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والمسألة كما رأيتم خلافية، والله أعلم. وقيل بأن الإمام أحمد قد رجع إلى القول بالوجوب، والحمد لله رب العالمين.